بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء ونجعله مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى حول حق النبي عليه الصلاة والسلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زالت المجالس معقودة حول حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى حديث طويل حول بعض حقوقه عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما نشير إليه في هذا اليوم هو توقير النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من آكد الحقوق له على أمتي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولذلك واجب على الأمة توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإجلاله وتعظيمه وتقديره وعدم رفعه إلى مقام العبودية، وهذا من توقيره عليه الصلاة والسلام. ولذلك يحترم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي وكما أراد الله جل وعلا وتقدس. ولذلك يجب على الناس أن يعظموا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي أراده الله. ولذلك من توقيره عدم التقدم بين يديه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالله جل وعلا نهى الناس عن رفع الصوت عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الجهر أيضا في حال المخاطب له بالقول، بل الإنسان يخفض صوته ويخاطبه بأدب ويخاطبه بلين. وهناك جملة حقيقة من الأحكام المتعلقة بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهنا يأتي هذا كله ضمن سياق توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده. ولذلك نحن مأمورون بأن نتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به وأن نأتسي به. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك نجد مثلا جملة من النماذج العظيمة كلها تشير إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاقتداء، من الاتباع والطاعة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل من الأصول العظيمة، يعني ليس هو فقط حق للنبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما هو أصل عظيم. لا يقوم الإسلام إلا على طاعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كذلك من بيان حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي وجوب النصح له. لذلك في الحديث الشريف الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. والنصح الأصل فيه هو محبة الخير للغير، محبة الخير للغير. والنصح للنبي عليه الصلاة والسلام ليس هو أن توصل إليه الخير، لأن الله تعالى كفل له ذلك، وإنما النصح له هو اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته ضمن ما ذكرنا من ما أشرنا إليه، ومن ذلك بذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال طبعا في حياته إذا أراده، والمسارعة إلى محبته، وبعد وفاته العناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وأوامره، ولزوم القيام بذلك أشد وأكمل قيام. وهذا كله يأتي ضمن سياق النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك الإيمان برسالته وتصديق خبره، وأيضا صدق الاتباع له عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذب عن شريعته وعن سنته واحترام أصحابه عليه الصلاة والسلام. هذه كلها تأتي ضمن هذا السياق المتعلق بماذا؟ المتعلق بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بوحدانيته أن يجعلنا وإياكم من أتباعه، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وأن يرزقنا وإياكم شفاعته، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك مشايخنا، كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
حياك الله، يا مرحبا، لو سهلا.
شيخي عندي تقريبا 3 أسئلة، الله يسلمك، وأربع. السؤال الأول، الله يسلمك الشيخ، بالنسبة أنا اتصل فيني شخص، وأنا ما انتبهت للتليفون، طبعا رحت أصلي ورجعت وما انتبهت للتليفون، رجع كلمته قال لي أنت أنا اتصلت فيه، قلت له والله العظيم أنت ما اتصلت فيني، يعني من غير ما انتبه وأشوف التليفون يعني.
نعم.
شفت انه متصل فيني كان، فهل عليك كفاره؟ يعني قلت والله العظيم ما اتصل فيني يعني. هذا سؤال الاول شيخ.
نعم.
السؤال الثاني، الله يسلمك، ماء البحر يجوز ان نتوضا يعني ماء البحر؟ السؤال الثالث الشيخ، وبالنسبه للشيخ، اذا انا مثلا ساير ابو ظبي طالع مثلا، من وين ما اكون طالع، عديت 75 كيلو تقريبا، وبعدين قلت انا لا ما بكمل، بخلص شغلي، طلع عندي شغل اني برجع البيت مره ثانيه، فهل في الفتره هاي انا اقدر يعني، انا ما كنت متاكد اني بروح ولا ما بروح، ما بين وبين يعني، اصلي قصر الظهر او اني اصلي 4 ركعات؟ انا كان مثلا طريقي اللي يصير ابو ظبي مثلا، من وين ما اكون، من الفجيره، من الزيت، من اي ما يكون، عديت تقريبا 75 كيلو انا، وبعدين خلصت الشغل هناك وقلت برجع البيت، بس نيتي قبل اني انا اروح اصير ابو ظبي، ففي الصلاة هاي أصلي قصر أو أني أصلي الظهر مثلا أو العصر، أي صلاة مثلا قصر أو 4 ركعات؟
إن شاء الله واضح بسلطان.
وفي سؤال بسيط بعد الشيخ، أنا يوم أكون مثلا مثل ما نقول سويت رياضة ولا أي شيء، رحت أتسبح صلاة مثلا المغرب ولا شيء، وأنا في السباحة أتسبح توضيت، عرفت كيف يعني؟ مش أني يعني مش غسل، سبحت وأثناء السبوح طبعا تعرف أنك أنت ما تكون يعني لابس شيء، تتوضى يعني في الفترة هاي تتوضى، هل هذا صحيح ولا الوضوء باطل يكون، ولا لازم أكمل سبوحي وأتوضى مرة ثانية؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله أبو سلطان، جزاك الله خير،
بارك الله فيك،
الله يحفظك، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم، نجيب فضل الشيخ على أسئلة أبو سلطان. بالنسبة لفضل الشيخ، يقول اتصل به شخص يقول لما انتبه للهاتف، بعد ذلك الشيخ يقول اتصل مرة أخرى، فيعني ذكر أخبرني أنه اتصل، فيقول حلفت أنه لم يتصل بي، يقول لم أنتبه لاتصاله السابق، فهذا الحلف الشيخ هل يكون لغو أو عليه كفارة؟
الحمد لله، لا ليس عليك كفارة، هذا من جملة الحلف المبني على خطأ، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله جل وعلا كما في صحيح مسلم، قال الله في الحديث القدسي قد فعلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما حصل هذا من جملة الأخطاء، ولذلك ليس عليك كفارة، فما دمت أنك أقسمت مثل هذا وأنت فعلا صادق فيه فليس عليك كفارة. نعم.
أيضا الشيخ يسأل عن حكم الوضوء بماء البحر.
الحمد لله، بالنسبة لماء البحر ماء طهور، والله جل وعلا جعله طاهرا مطهرا، ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فماء البحر أخي الفاضل ماء طاهر مطهر، ولذلك يجوز يعني استعماله في رفع الحدث وكذلك في إزالة الخبث.
أيضا هذا الشيخ يقول إذا كنت يعني في نيتي يقول أن أذهب إلى أبو ظبي، فيقول فضل الشيخ بعد أن تجاوز 70 إلى 75 كيلومتر يعني في منطقة هناك، يقول فضل الشيخ انتهيت من عملي ثم غيرت النية أن أرجع إلى البيت مرة أخرى، هل فضل الشيخ في هذا الوقت يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله نعم، لأن يصدق عليك أنك مسافر لغة وعرفا، فقصرك وجمعك الصلاة في مثل هذه الحالة وإن نويت الرجوع ما دمت أنك تجاوزت هذه المسافة فأنت مسافر، لك الحق أن تقصر وأن تجمع. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول في حالة الغسل للنظافة، ويقول فضل الشيخ توضأت أثناء الغسل للنظافة، فيقول فضل الشيخ هل الوضوء في هذه الحال صحيح أو أعيد الوضوء مرة أخرى بعد الانتهاء من التنظف؟
الحمد لله، من كان يغتسل غسل عادة ثم أحب أن يتوضأ في أثنائه فلا حرج عليه في ذلك، ولأجل هذا صورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل هو أنه أثناء الاغتسال توضأ لا حرج، ففرق بين الوضوء وفرق بين غسل العادة، فلو كنت تغتسل غسل عادة ثم توضأت في أثنائه لا حرج عليك في ذلك، وليس هناك حاجة لإعادة الوضوء ولإعادة الطهارة. نعم.
ذاك الخير يا شيخ، هنا يسأل بالرسالة النصية القصيرة، يقول أنا متزوج من مسيحية، فيقول أريد نصيحة لطريقة التعامل معها من الناحية الدينية، علما يقول بأني حضرت لها كتب عن الإسلام ولكنها لم تقبل الدخول في الإسلام، ويقول فضل الشيخ يعني كيف الطريقة والطريقة الصحيحة لنصحها؟
الحمد لله، أولا يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية، وذلك في دليله في قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، نعم المقصود بأول الكتاب يعني اليهود أو النصارى، فيجوز للمسلم أن ينكح الكتابية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بإدخالها في الإسلام يجب أن يكون عن إقناع وليس عن إكراه، ولذلك أنت مطالب في دعوتها بإقناع وليس بإكراه وعنف، لا، فالله جل وعلا يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قل جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولذلك أنت أدرى الآن بأهلك تستطيع أن تعرف مثلا الأساليب المناسبة لهم، سواء يعني شراء كتب أو حوار مثلا أو مثلا التحاق بمركز مثلا يعلم مثلا الإسلام وشيء من هذا القبيل، وأنت لست يعني ليس عليك هداها، إنما عليك دلالتها إلى الهدى، دلالتها إلى الإسلام، أنت تدلها على الإسلام، تدل على الهدى، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف، فضلي الشيخ عيسى فرحان،
عليكم السلام
المستمعين جميعا،
حياك الله أبو عايدة، تفضل.
والله يمكن كلكم شفتوا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر واتساب أن ثلاثة أشخاص قاعدين، الأول قاعد يمزق القرآن الكريم، والثاني قاعد يدعك القرآن الكريم برجله، والثالث قاعد يحرق القرآن الكريم. طبعا هاي لا مش عرب، ولكن أنا دارس أدب هاي الدولة وعرف شو يقولون. اتضح لي أن هؤلاء مدفوعين من قبل أحزاب سياسية لغرض سياسي في نفس زعماء هذه الأحزاب السياسية في تلك الدولة. الأحزاب أكثرهم إساءة من يمزق القرآن الكريم أو من يدوس برجليه القرآن العظيم أو من قاعد بس يحرق القرآن الكريم دون أن يتكلم. وشفنا أيضا في دولة إسلامية أن كيف للحزب السياسي الآخر جابوا وحدة وداست القرآن ثم مزقت القرآن نفسها هي البنت هذه ثم سوت أشياء أخرى بالقرآن الكريم على أساس. وهذا الأحزاب السياسية عمل هذا الحزب السياسي عمل هذا الشيء نكاية في هذاك الثاني بحرق البلد، وهذا قبل يومين يمكن في الأخبار. إذن هؤلاء المدفوعين من قبل هؤلاء لماذا يقبلون هذا الفعل؟ يعني أنا مثلا واحد يقول لي تعال أسوي شيء، كيف أقبل هذا الفعل إني أسوي القرآن الكريم؟ أخيرا أيضا واحد جاء قبل أيام بعد قال والله أنا تركت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن ما استفدت وتركت القرآن الكريم وما استفدت من شيء. والغريب يقول أنا حافظ القرآن الكريم. فشوف فضيلة تعليق فضيلة الشيخ على هذا الكلام، وهذا منتشر على الواتساب وأنا أقوله عشان في بعض الناس يمكن شافت وقرت ووعت. جزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة،
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نجيب على بعيدة فضيلة الشيخ بالنسبة لل ذكر فضل الشيخ إهانة المصحف. من أشخاص فضل الشيخ قد يكونوا فضل الشيخ يعني مدفوعين من شخص أو من جهة معينة، فيقول فضل الشيخ هؤلاء ما حكمهم في الإسلام، خاصة فضل الشيخ يقول إن كانوا مسلمين يعني ما حكمهم. وأيضا فضل الشيخ ذكر من يعني فضل الشيخ يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يترك القرآن ويقول لم أستفد منه شيئا، أيضا هذا الشيخ ما حكمه؟
الحمد لله. أولا الجواب طبعا على هذه المسائل طويل جدا، لكن نقول أولا بالنسبة لما يتعلق بأفعال العباد وأعمال العباد من الخير أو الشر، هي في الحقيقة راجعة إليهم وليست راجعة إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولذلك لو اجتمع الخلق كلهم بما فيهم الإنس والجن والملائكة وجميع خلق الله عز وجل على أن وأطاعوا الله عز وجل، فإن هذا لا ينفع الله عز وجل، فالله جل وعلا مستغن عن الخلق، فهم لا يوصلون إلى الله نفعا. ولو اجتمع الخلق كلهم بإنسهم وجنهم وعلى أن يكفروا بالله لن يضر الله جل وعلا شيئا، ولذلك العباد لن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا. ولو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد على أن يكفروا بالله ما نقص من ملك الله شيء ولا ضر الله شيئا ولا ضر الله شيئا سبحانه وتعالى وتقدس. ولذلك هذه قاعدة مهمة جدا يجب على كل مسلم أن يستشعرها وأن يستصحبها أمام هذا الكفر والكيد الكبار والمكر العظيم. ولذلك النصوص في القرآن والسنة كلها تشير إلى هذا المعنى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وربنا جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر الثاني أن دين الإسلام هو الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل دينا للناس، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلما رضي الله جل وعلا الإسلام للناس دينا حفظه، ومن جملة ما حفظه هذا الكتاب العظيم الذي هو كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. قل جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فدين الإسلام محفوظ وكتاب الله عز وجل محفوظ. لو جمعت مصاحف الدنيا كلها وأحرقت فإن الله جل وعلا حافظ كتابه ودينه، وهذه سنة الله جل وعلا الكونية الخلقية في عباده. ولذلك تجد لا يوجد أمة يحفظون القرآن مثل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تجد أمة تحفظ كتبها المقدسة مثل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا القرآن يحفظه ملايين مملينة، فهو محفوظ في الصدور ولله الحمد قبل أن يحفظ في السطور. ولذلك اطمئن أخي الفاضل بأن مثل هذه التصرفات ومثل هذه المشاهد ورغم ألمها، ونحن نتمنى الخير للناس ولا نريد لهم الشر، إلا أن هذا ولله الحمد يطمئننا بأن دين الله جل وعلا محفوظ. الأمر الآخر ما يتعلق بإهانة المصحف ورميه في المزبلة أو تقطيعه بمثل هذه الصورة القائمة على الإهانة والابتذال، لا شك في أن من فعل هذا كافر. قد نص الفقهاء في المذاهب الأربعة في كتب الفقه في أبواب الردة على أن من مزق المصحف ورماه في القاذورات أو في المزبلة أو في الحمام أو أهانه فقد كفر. لكن الشخص ذاته تكفيره هذا راجع إلى القضاة. لماذا؟ لأنه قد يكون مكره، وقد يكون هناك مانع من موانع تكفيره، وهذه مسألة غاية في الأهمية. فأحيانا قد يكون الفعل كفر لكن الفاعل لا يكفر، وأحيانا قد يكون القول كفر لكن القائل لا يكفر. ولأجل هذا دائما نربط مسائل الحكم على الأفراد وعلى الأعيان بالقضاة، فالقضاة هم الذين يستفصلون ويستفسرون ويحققون ويبحثون في هذه المسألة ليصدروا الحكم، لأن هذا يترتب عليه قضايا عامة وقضايا خاصة، فيتنبه لمثل هذا الأمر. الأمر الآخر، يعني ذكرت قبل قليل، إذا كان القرآن من تخلى عنه وأهانه أو ابتذله إنما هو راجع الضرر راجع إليه، أيضا السنة يقول لك والله أنا مثلا يعني ما استفدت من السنة أو ما استفدت من القرآن، راجع له. لذلك ربنا جل وعلا كما ذكرت الآية وكررها، آية عظيمة، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ولذلك الفتن هذه والأشياء هي في واقع الأمر تمحيص للأمة وغربلة وتمييز لصف المؤمنين عن غيرهم. ربنا جل وعلا يقول ليميز الله الخبيث من الطيب، والجل وعلا ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وقضية أن يقوم بالحرق أو بكذا غير مسلم شيء طبيعي، لأنهم فعلوا أعظم من ذلك، سبوا الله عز وجل وأشركوا به، فهذا شيء يعني. لكن حقيقة أنا أنبه إلى قضية أنه لا ما ينبغي تداول مثل هذه المقاطع وترويجها بين الناس، لأن حقيقة مؤذية للمشاعر، مؤذية لمشاعر المسلمين. وأنا حقيقة يمكن من ضمن الذي أرسلت إليه وبلغني بأن هؤلاء من عبدة الشيطان وما أدري عن هذا، فإذا كان هؤلاء يعبدون الشيطان طبيعي جدا أن يهينوا القرآن. فلذلك أنا أنصح إخواني المسلمين وأخواتي بأن هذه المقاطع اللي تمس العقيدة وتمس القرآن وتمس السنة ينبغي حقيقة يعني إماتتها، وذلك بإهمالها، فإذا أهملناها وتركناها تموت، لأن أحيانا قد يكون هناك قصد من قضية ترويجها وهي استفزاز المسلمين. وتعرف بأن الناس يختلفون، عندنا العاقل الناضج، عندنا المتسرع، عندنا المتعجل، عندنا الذي لا يفهم مثل إطلاق الأحكام مثلا، وربما هذا قاد إلى شر عظيم. فنحن لا نستغرب من قضية يعني يوجد من يسب الله يسب النبي، يوجد من يهين المصحف، هذا شيء موجود، لذلك ذكره الفقهاء في كتبهم. فيبقى قضية أن المسلم يحرص على هذا ويدعو كما قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الذي يقول والله أنا ما استفدت، لأن مشكلة من عندي هو وليس النقص في القرآن ولا في السنة، هو المشكلة عنده هو، يعني كونه مثلا يقول قرأت وما استفدت، يعني هذا مسكين، يدل على أنه ضعيف عقل وضعيف إرادة، وممكن أنه انفرد بنفسه ليريد أن يفهم بهذه الطريقة، أو يكون إنسان مثلا يحمل مشروع معين يريد أن يطعن في السنة ويطعن في القرآن بمثل هذه الشغلة. يعني من الناس من دخل في الدين وخرج منه بقصد إخراج الناس من الدين بغرض تهوين شأن الدين وإضعاف شأن الدين. فأخوي الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه مسائل ليست جديدة، صحيح وسائل التواصل يمكن وسعت الدائرة ونقلتها من قديم الزمان، كتب العلماء اللي نقرأها نجد يعني شيء عجيب جدا، يذكرون من يهين المصحف، من يهين السنة، من يسب الله، من يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والأحكام الشرعية موجودة في الكتب، موجودة أيضا في القوانين، العقوبات، كل هذه موجودة ولله الحمد والمنة. لكن اللي أريد أن أقوله ووجه نصيحة فيه، أنه ينبغي لنا أن نكون واعين وعلى قدر كبير من المسؤولية في قضية يعني تداول مثل هذه المقاطع، ولا بد حقيقة من النصيحة فيما بيننا بأن هذه المقاطع يجب أن تموت، وإماتتها حاجة بسيطة جدا، إني ما أروجها على طول مثل ما يقولون أعطيها سل أضعها في سلة المهملات حتى لا يعني تروج وتبقى حية بين الناس.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الصلاة فضل الشيخ بملابس مسها شيء من المذي أو المني ولكنه جف؟
الحمد لله، إذا كان المذي قد جف ولم يبقى له أثر فلا حرج، أما المني فالأمر فيه واسع، وذلك لأن المني طاهر في أصح قول أهل العلم، فلو صلى مصل وتبين بأن على ثيابه مني فصلاته صحيحة، أما المذي فنجس له حكم البول، وإن كانت نجاسته مخففة أو متوسطة يرش لكن لا يبقى. فإذا كان جافا يابسا قد تفتت من نفسه أو أنت فركته مثلا فلا شيء عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول فضل الشيخ إذا سجد المصلي وهو يلبس العمامة، فيقول فصيخ هل يرفع عن جبهته أم يتركها؟
الحمد لله، يجب على المصلي أن يباشر الأرض بجبهته وأن لا يجعل شيئا يحول بينه وبين جبهته، هذا هو الأصل، وبعض العلماء يذهب إلى السنية، لكن الذي ينبغي للمصلي أن لا يجعل حائلا بينه وبين جبهته، يرفع عمامته عن جبهته ويسجد على جبهته على الأرض.
جزاك الله خير فصيخ معنا هذه المكالمة. نعم نعود فضل الشيخ لتجهز المكالمة. يقول فضل الشيخ هناك يقول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يفيد، يقول أن الدعاء بعد الظهر يوم الأربعاء مستجاب، هل يقول فضل الشيخ هذا حديث صحيح؟
الحمد لله، هذا حديث وارد والعلماء ما بين تصحيح وتضعيف، فمن أهل العلم من يرى ضعف الحديث وفيه علل في متنه وفي إسناده، ومن أهل العلم من يصحح هذا الحديث، ومن صحح هذا الحديث ذهبوا إلى أن ليس المقصود المحل وإنما الزمان، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجد الفتح، ويعني الذين ضعفوا هذا الحديث قالوا لا يعرف مسجد اسمه مسجد الفتح، ولذلك قالوا بأن المتن فيه علة. وأما الذين صححوه قالوا بأن المقصود بهذا أن يدعو بين الظهر وبين الظهر والعصر، يدعو بين الظهر وبين العصر. عموما يعني المسألة واسعة من حيث يعني الحكم على الحديث. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا ابو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله بالشيخ.
الله يحييك محمد، يحفظك، تفضل.
طال عمرك سؤالي حكم العامله غير مسلمه بتعمل في المنزل، تعرف انها ما تكون تغطي يعني الراس، هل هذا يجوز؟
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم نعم، مكالمه اخرى. فالشيخ محمد يسأل عن العاملة خادمة في المنزل غير مسلمة، قد فالشيخ لا تغطي شعر رأسها، هل في شيء فالشيخ؟
الحمد لله. بالنسبة للاستعمال غير المسلمة في البيت لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأكمل والأفضل أن يستعمل مسلمة، لكن لو حصل لا حرج، والواجب عليه أن يعلم بأن امرأة أجنبية عنه، المرأة أجنبية عنه، وإذا قلنا بأن أجنبية يجب عليها أن تحتجب وأن تحتشم وأن لا تظهر شيء من مفاتنها أو شيء من جسمها أمام يعني الرجل في البيت. العلماء تكلموا على مسألة المرأة يعني ربة المنزل هل لها أن تكشف شعرها أمامها، قولا صحيح نعم صحيح يجوز، لكن طبعا إذا كان العلماء تكلموا على هذه فيما يخص المرأة فكيف الرجل، فيتنبه الإنسان لهذا، لأن من الناس من يتساهل في هذه القضية وربما يتسامح في بعض الأشياء معه، يقول هذه خادمة غير مسلمة، هذا غير صحيح، يعني يبين لها بأن لابد من الاحتجاب والاحتشام وعدم إظهار شيء من الأشياء التي قد لا تعرف بأن هذه لا تجوز عندنا، يبين لها هذا الشيء. نعم
جزاك الله خير الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فالشيخ إذا عطس الشخص وهو يعني أثناء قضاء الحاجة عزكم الله، يقول هل يقول الحمد لله أو لا يقول شيئا؟
يقول هذا في نفسه، يقول هذا في نفسه، يقول الحمد لله في نفسه ولا ينطق، يعني لا يرفع صوته وهو يقضي الحاجة. نعم، لأن الذي يقضي الحاجة مأمور بعدم الكلام، وهذا من ذكر الله، يعني يمنع في حقه.
أيضا فالشيخ يقول توضأت لصلاة العصر، وعند ذهابي للمسجد للصلاة تذكرت بأني لم أمسح على الجوارب، وعند وصولي يقول المسجد مسحت على الجوارب، بعد أن وصلت إلى المسجد يقول مسحت على الجوارب وصليت مع الجماعة، هل يقول فالشيخ فعلي صحيح بأني مسحت على الجوارب ولم أعيد الوضوء؟
الحمد لله. هذه أيضا من المسائل التي حولها خلاف طويل، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن وضوءك باطل، وذلك لطول الفصل، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه ممكن أن يمسح لأن ليس فيها غسل وإنما مسح، لكن الاحتياط أن تعيد الوضوء وأن تعيد الصلاة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فالشيخ يقول أنا أعيد أسرة وأعمل، ويقول غارا من أجل شراء مسكن لأن لأسرتي، ويقول بالمقابل فتحت حسابات توفير باستقطاعات شهرية من راتبي لأولادي، ولكن أضطر بين الفترة والأخرى أن أخذ جزء من المال، ما الحكم في ذلك؟
يأخذ من أين يعني؟ هو الآن يدخر؟
كأن فالشيخ يأخذ من ما يستقطع من أولاده. يقول أعمل أعيد أسرة وأعمل وغارم من أجل شراء مسكن أسرتي، يقول بالمقابل فتحت حسابات توفير باستقطاعات شهرية من راتبي لأولادي.
علمهم ما أنت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فإذا احتجت وهذا المال من عندك أصلا فتحت حسابات وتضع مبالغ مالية لأولادك ثم احتجت إلى هذا المال، لك الحق أن تأخذه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك، وهذا المال الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الولد هو الذي اكتسبه، فكيف وأنت قد وضعته لهم، فلك الحق في ذلك إذا احتجت إليه.
أيضا يسأل هنا فضيلة الشيخ برسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في من يقول فضيلة الشيخ يعني يقول فالشيخ دائما ينم الناس أو يغتابهم في المجالس؟
الحمد لله. أولا الغيبة والنميمة والكذب هذه كلها من كبائر الذنوب، فالله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك الغيبة من كبائر الذنوب، وهي تحرق الحسنات كما يحرق النار الحطب. الأمر الثاني ما يتعلق بالنميمة. النميمة هي السعاية بين الناس للإفساد، السعاية للإفساد بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. فهذا الذي يعني يحترف الغيبة أو النميمة هذا شقي والعياذ بالله، هذا ظالم لنفسه. ما يأخذه من حسنات ويكتسبه من ثواب من خلال الأعمال الصالحة، كل هذا يذهب بتنور الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشيء من هذا القبيل. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يراقب الله وأن يعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه ويعلم ما تكنه نفسه وما يخفيه ضميره. فيحذر، يحذر من الله عز وجل أن تصيبه عقوبة، ويترك هذه الذنوب التي سيأتي يوم القيامة وقد أصبح من المفلسين، من المفلسين. يؤخذ، تؤخذ من حسناته على قدر هذه الذنوب، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المغتاب والمظلوم، فكبت على سيئات الظالم والعياذ بالله. نعم،
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟ إن شاء الله بخير.
مرحبا عبد الرحمن، حياك الله.
الشيخ، شو حكم الواحد يشتري سيارة على البنك مع العلم أنه يعني هو ما في ما يأخذ زيادة لو أنك تأخرت، لكن لو كانت السيارة مثلا سعرها 60,000 يستوي سعرها 68,000؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. شراء سيارة من بنك إسلامي طبعا. أي
نعم.
إن شاء الله، جزاك الله خير. فاسمع إن شاء الله رد الشيخ. كلام أخرى، حميد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد، تفضل.
يا أخوي على هذا البرنامج،
الله يبارك فيك يحفظك.
أخي العمر، عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، أريد بس يشرح لنا الشيخ عن الاستعادة.
إن شاء الله.
وأيضا ما حكم الإنسان مثلا يتوفى في حالة مثلا سيارة ويكون السرعة غير فوق مثلا القانوني، مثلا نقول نحن في السرعة مثلا الزايدة، هل يعتبر انتحار أو كيف يكون الحكم هذا؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أحمد. نعم نعم، كلام أخرى نجيب الشيخ. سؤال أخ عبد الرحمن، بالنسبة لحكم شراء السيارة عن طريق تمويل من بنك إسلامي.
الحمد لله، أظن الأخ عبد الرحمن أو الابن عبد الرحمن سأل عن الزيادة في يعني الأقساط الشهرية. أولا يجوز، يجوز الشراء بالحاضر، ويجوز الشراء بما يسمى الآجل، شراء الأعيان هذه. فيجوز للشخص أن يشتري السيارة بأقساط شهرية ويزيدون عليه، لأنه فرق بين أنك تشتري السيارة بشكل حاضر وبين أن تشتريها بشكل مؤجل. فهنا الزيادة التي في الأقساط الشهرية هذه في مقابل الأجل الطويل الذي بينك وبين المشتري. والأصل جواز، جواز الشراء الأعيان والسيارات من السيارات وغيرها من المصارف الإسلامية، بشرط أن يملك المصرف أو الجهة أو الشركة أو المؤسسة السلعة ملكا تاما، بحيث يضمنها إذا تلفت قبل أن تنقل إلى المشتري.
أيضا فضل الشيخ الأخ أحمد، بالنسبة يقول الاستعادة، يريد شرح فضل الشيخ للاستعادة.
الحمد لله، الاستعادة هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفيها أربعة أركان. الركن الأول المستعيذ، والركن الثاني المستعاد به، والركن الثالث المستعاذ منه، والركن الرابع جملة الاستعاذة. أما المستعيذ فهو أنت المكلف، وأما المستعاذ به فهو الله جل وعلا، وأما المستعاذ منه فهو الشيطان. وجملة الاستعاذة هذه وقد وردت أكثر من صيغة في جملة الاستعاذة، منها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه مما ورد في القرآن والسنة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول حكم الشخص يموت في حادث لكن فضل الشيخ يقول السرعة التي يعني فضل الشيخ كان يعني فضل الشيخ يقود السيارة بها سرعة فوق السرعة القانونية، هل فضل الشيخ هذا الشخص يعتبر منتحر؟
الحمد لله. أولا يجب على المسلمين أن يتقيدوا بالأنظمة المرورية، وهذا داخل ضمن الأمور الشرعية بالمناسبة، لأن الأنظمة المرورية هذه ما وضعت إلا لمصلحة الناس. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأنظمة المرورية هذه المتعلقة مثلا بحزام الأمان وبمثلا التقيد بالسرعة القانونية وبغير ذلك من الأشياء، إنما هي لمصلحة الناس، لمصلحة الناس. فحينما توضع هذه ليست فيها معصية وليس فيها مفسدة، وإنما فيها مصلحة وطاعة لولي الأمر، ويعود يعني الأمر كله إلى منفعة الإنسان وأيضا صيانة وحماية الإنسان. الأمر الآخر، من خالف هذه الأنظمة ما يتعلق مثلا بالسرعة القانونية بحيث أنه تجاوز السرعة المسموح بها ثم حصل له حادث، فهل يكون هذا انتحار أم لا؟ قولان لأهل العلم من المعاصرين، ففريق من أهل العلم ذهب إلى الجزم بأنه انتحار. لماذا؟ قالوا لأن المسؤول وولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر يعني بيّن بأن السرعة إذا وصلت إلى هذا الحد فهذا سيدخل الإنسان في خطر، ولذلك يكون هو الذي رضي بقتل نفسه بمثل هذه الصورة. والقول الثاني قالوا لا يكون انتحارا، وإنما هو من باب التساهل وإلقاء النفس بالتهلكة، ولذلك الأمر جد خطير، والإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم بأن التقيد بهذه الأنظمة يدخل ضمن طاعة ولاة الأمور، وهي تصب في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى مصلحتك أنت ومصلحة الناس. الآن بعض الأخطاء الفردية يعني يحصل آثار مدمرة وكوارث على الناس بشكل مخيف جدا، وهذا نشوفه الآن في الحوادث السيارات، لما يجي شخص يسرع سرعة جنونية فربما دهس وقتل خلق، لما يأتي شخص مثلا ويعبث بالسيارة ما يسمى التفحيط يقضي على ممتلكات العامة والخاصة وربما أزهق أنفس أيضا معصومة. ولذلك يجب التقيد بهذه الأنظمة، وأنا ذكرت قبل قليل بأن هذه تدخل ضمن مسائل الشرع، لأن الله تعالى قال وأولي الأمر منكم، فولي الأمر حينما أمر الله جل وعلا بتنصيبه وذلك لمقصدين عظيمين، حماية دين الناس ودنيا الناس، حماية دين الناس ودنيا الناس، فهذا من الأشياء التي يجب التقيد بها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ هنا كيف تكون رقية الأطفال؟
الحمد لله، رقية الأطفال بأن تضع يدك على موضع الألم عند الطفل وتقرأ سورة الفاتحة أو القواقل الثلاث أو آية الكرسي مثلا، والأدعية الاستعاذة تعوذ مثلا، والأدعية أيضا اللهم رب الناس أذهب الباس. أما إذا كان لا الأصل التحصين التعويذ، فتقول كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة. كان بعض العلماء يرى بأن هذه كانت في أول أمر لما أنزلت المعوذتين انتقل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر بأنه الأمر باق على ما هو عليه.
أيضا الشيخ يقول أنا مقصر في صلاتي، يقول أتمنى من فضيلة الشيخ نصحي والدعاء لي.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، يعني الإحساس هذا الذي عندك هذا ينم ويشير إلى صلاح بإذن الله جل وعلا وطيبة لديك وحرص على الخير، فأبشر بخير ما دام عندك هذه الرغبة وهذا الحرص، وتتهم نفسك وتعتقد بأنك مقصر وغير راضي عن نفسك، هذه خطوة طيبة. لماذا؟ لأن من الناس والعياذ بالله من مات قلبه نسأل الله السلام والعافية يرتكب كبائر الذنوب وعظائم الآثام ويقصر في الواجبات والفرائض ويرى بأن الأمر طبيعي، وهذا أخطر ما يضرب به القلب يوم أن يموت فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، فأبشر بخير ما دام عندك الرغبة والتطلع إلى أن تصلح من وضعك وحالك أبشر بخير. الأمر الثاني، لا بد أن تعلم أخي الفاضل بأننا خلقنا في هذه الدنيا لغاية ولهدف، لم نخلق لأجل أن نأكل ونشرب ونلهو وننام ونموت، لا، إنما خلقنا لهدف. قل جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن. ويقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله جل وعلا خلق العباد حنفاء اجتالتهم الشياطين وانحرفوا عن الصراط المستقيم. فلا بد أن تعلم هذه الحقيقة وأن تقف على قمتها، أنك ما خلقت إلا للعبادة وللطاعة. الأمر الآخر، يجب على المسلم أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الاستجابة هي التي تحقق العبودية التي أرادها الله جل وعلا من الخلق والعباد. أمر آخر، بصلاتك تتميز في واقع الأمر عن غير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك، عفوا، بين، يقول، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فلذلك أن تتميز بصلاتك عن المنافقين وعن الكافرين، بل تتميز في واقع الأمر لتكون فعلا مسلما حقا. ولذلك الصلاة جاءت بعد الشهادتين لتشير إلى أن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الأمر الآخر، الصلاة في واقع الأمر إذا تأملتها هي لك لا عليك، هي لك لا عليك، فهي خير لك، والخير هذا دنيوي وأخروي، فيها الحسنات، فيها الثواب، فيها الأجور، فيها الطمأنينة، فيها الراحة، فيها السكينة، فيها الأجور ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، فيها تحقيق الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. يبقى قضية أنك تنفض غبار العجز والكسل عن نفسك وتحرص على الصلوات الخمس، ستجد نفسك مقبل عليها بإذن الله جل وعلا. قد يكون هناك عندك جملة من الأسباب التي دفعتك إلى مثل هذا الكسل، قد يكون أسباب مثلا فيما يتعلق بالصحبة، لأن الصاحب ساحب تبع سراق، قد يكون أصحابك لا يعينونك، فحاول أن تغير أصحابك، لأن لن ينفعك يوم القيامة، ستبعث أنت وإياهم عرات، فلن ينفعك بحسنة. ولذلك اجتهد من الآن إن كان هذا هو السبب. السبب الآخر، اعتقاد، يعني هناك التسويف بأنك سوف وسوف، وما تدري متى، يعني ما يدري الإنسان متى ينتقل عن الدار هذه إلى الدار الآخر. أمر آخر، ما يتعلق بقضية الأمل، وأن يعطي الإنسان نفسه والله سيعيش إلى كذا وسيعيش إلى كذا، هذه كلها يجب عليك أنك تعالج. أنا أفتح لك أبواب، أنا ما أعرف حقيقة، لكن أفتح لك أبواب ممكن تشوف ما هو مكمن الخطر اللي دفعك إلى التكاسل. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك وأن يبارك في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات حدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.